بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لوالديك وبارك في الأحياء منهما. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، نظرا لقرب شهر رمضان المبارك، فما وصيتكم شيخنا الكريم للصائمين والقائمين والمعتكفين وأئمة المساجد في إقامة الدروس في هذا الشهر المبارك، وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشكلة والله، مصيبة، تونا نعتذر عن دروس في رمضان وهذه وصية في الدروس في رمضان، هذا غريب يعني. لكن على كل حال عندي عذر، يعني أرجو من الله، بعض العلماء يجيز الوعظ إذا كان الإنسان معذور عن الخير لا يكون ممن يقول ما لا يفعل. شهر رمضان شهر خير وبركة، ولا شك أن من تأمل النصوص في الكتاب والسنة فإنه يدرك جليا عناية الشرع بهذا الشهر الكريم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان أكمل ما يكون كرما بالخير من الدلالة على الخير ونصح الأمة والنصح للأمة. ولقد بيّن الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع شفقته على الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقول ابن عباس: وكان أكثر ما يكون أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا الشهر شهر مدارسة للقرآن، وأعظم الناس خيرا وبرا في شهر رمضان أكثرهم خيرا وبركة من كتاب الله عز وجل، لأن الله وصف القرآن بأنه كتاب مبارك، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن تدبر القرآن وتأمل القرآن وأقبل على كتاب الله في شهر الصيام والقيام يبكي لوعده ووعيده، ويخاف من تخويفه وتهديده، ويطمع في رحمة ربه فيما ذكر فيه من الآيات والعظات البالغات، فهو أسعد الناس في شهر رمضان. ومن ذلك مدارسة العلم ومدارسة الخير ومدارسة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا خير عظيم، ومن جرب ذلك يعرف خيره وبركته. فأسعد الناس في رمضان من أقبل على القرآن، والإقبال على القرآن والإقبال على السنة هو الإقبال على العلم وعلى الدين. ولذلك لما أراد الله أن يشرف شهر رمضان شرفه بالعلم، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعله طريقا للدلالة على الخير، وجعل فضل هذا الشهر بما كان فيه من نزول القرآن. ففي هذا الشهر شعت أنوار الرسالة على مشارق الأرض ومغاربها بنزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل هذا حرص كل الحرص على أن ينتفع وأن ينفع الناس. وأعظم الناس في العلم خيرا وبركة من انتفع بعلمه أولا ثم نفع الناس ثانيا. والأمر لا يتوقف على عالم في درسه وشيخ في مع طلابه، ولا يتوقف على الإمام في مسجده، بل إنك مع أولادك ومع بناتك وزوجتك في بيتك وأسرتك، إذا جلست معهم الساعة في اليوم أو نصف ساعة تذكرهم بنعم الله، وتذكرهم بآيات الله وبمنن الله، وتذكرهم بحقوق الله أن يحفظوها وبحارم الله أن يجتنبوها، فأنت معلم للخير وأنت هاد للخير. وقد قلت والله مصدق قولك، ما دام أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتربي على الخير، فيحرص المسلم على أن يكون في هذا الشهر أسعد الناس بالخير والبركة. وكون مثلا في شهر رمضان الناس تتهيأ أكثر للخير، هذا يشحذ همة الأئمة والوعاظ إلى أن يغتنموا الفرصة. فكم من أناس دخل عليهم شهر رمضان وهم أبعد ما يكونون عن الله، وخرج عنهم الشهر وهم أكمل وأفضل وأجمل ما يكون عليه العبد فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا كله بفضل الله، ثم بغشيان حلق الذكر، وبسماع العلم النافع، وبمحبة العلماء، والتأثر بكلام أهل العلم أحياء وأمواتا. وإذا أردت أن ترى أسباب التوفيق والفلاح فإنك تراها حينما تجد العبد منشرح الصدر مطمئن القلب لأهل العلم، مقبلا عليهم، محبا لهم في الله، حريصا على سماع علمهم والاستفادة منهم أحياء وأمواتا. وإذا أردت أن ترى الخذلان والحرمان والشقاء والبلاء فانظر إلى من حجبه الله عن صفوته من خلقه بعد أنبيائه ورسله وهم العلماء، فتجده لا يغشى حلقة عالم، ولا يستمع لموعظة، ولا يتأثر بذكر. وأعظم من ذلك إذا شك فيهم واتهمهم وانتقصهم وسلط الناس عليهم، والمحروم من حرم. فالمقصود أن المسلم يحرص كل الحرص على أن يكون في رمضان على أكمل ما يكون عليه المسلم إقبالا على الخير وانتفاعا من الخير واستزادة من الخير، فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يبتدي أولا بتعليمهم كتاب الله عز وجل، وثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى حاجة قومه وأهل حيه، هل يحتاجون إلى المسائل التي يحتاجون إليها، يعلمهم أصول الدين، العقيدة، مسائل العقيدة، ويبين لهم الأمور التي تطعن في العقيدة وتؤثر في عقائدهم، ويدلهم على الأمور التي تصلح ما بينهم وبين الله عز وجل من الإخلاص وتوحيده وإرادة وجهه والبعد عن النفاق والرياء وغير ذلك مما يقدح في عبودية العبد لربه. ثم يثني بعد ذلك بالأحكام والشرائع، فإن وجدهم مستقيمين في هذا الأصل أمرهم بشرائع الإسلام، وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في العمرة، في جميع شعائر الإسلام، فلا تزال بخير ما أمرت بالخير ودللت عليه. يعلم وينظر حاجة قومه وحاجة الناس، فإذا كان في شهر الصوم أراد أن يعلمهم أحكام الصيام علمهم، وعلمهم سنن القيام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وعلمهم كيف يقوم المسلم بين يدي ربه، والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحيائه لليل، الاعتكاف، مسائل الاعتكاف، ولكن بشرط أن يكون قد تعلم ذلك على يد العلماء. فالذي له نور وبصيرة وعلم وجثى بركبته بين يدي العلماء وتعلم هو الذي يعلم الناس. وأما إذا كان ما عنده علم ويريد أن يتعالم ويريد أن يتشبه بالعلماء وما عنده علم فهذا مهلكة، أن الله تعالى يقول قل إني على بينة من ربي، والبينة من الرب تفتقر إلى الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل وهم العلماء الهداة المهتدون، فيتعلم يعلمهم ما تعلمه. وإذا تعلم باب من أبواب العلم والله لو تجلس حتى تعلمهم كيف الوضوء. وهنا مسألة مهمة، وهي أن العلم هذا يحتاج أن تتشرف به وتعتز به وتسمو به، ولا تبالي بانتقاص المنتقصين. والله ليس هناك شيء أعظم انتقاص وأكثر أذية من العلم. تأتي تفتح كتابك تريد أن تتكلم عن الطهارة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فإذا برجل يسخر يقول ما لقى يعلمنا إلا الوضوء، وكأنهم ما شاء الله علماء الإسلام في الوضوء. وكان السلف الصالح يدخل الرجل وهو ابن 50 سنة على الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله ويقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شهدت عمرو الحسن بن أبي الحسن يقول شهدت عبد الله بن زيد، وقد سأله عمرو بن يحيى المازني عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أجلاء التابعين يسأل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء، قال فدعا بتور طشت مثل الطشت فتوضأ من أمامه حتى يريهم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وإمام من أئمة المسلمين وفي الخلافة وفي العزة وفي أعلى مكان في الأمة، إذا به يدعو في كما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فأسبغ الوضوء، توضأ 3، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما استنكفوا ولا تكبروا عن العلم، العلم تعتز به، كل شيء تراه مما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام تعتز به، ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين. ثم كرر هذا العلم حتى ولو قالوا أنه يكرر شيئا واضحا، الفاتحة كم تكررها؟ الإسلام يكرر الأشياء حتى تصبح عقيدة في القلب لا يمكن أن يتنازل عنها الإنسان. ولذلك أعداء الإسلام ما حرصوا على شيء مثل الدخول في المسلمات، يحاولون زعزعة المسلم دائما، لا يريدونه على نمط معين، وكثير من شرائع الإسلام جاءت على نمط معين حتى تعود المسلم الانضباط. فهذا الشيء الواضح لما تكرره كم من أناس يتعطشون لهذا الخير. ولذلك على طلاب العلم وعلى الأئمة أن يحرصوا على هذا، ونحن يهمنا المبادئ والأسس أكثر من همنا قل درس كذا أو افعل كذا أو اختار الوقت الفلاني. الأسس الذي يعلم الناس يعلم بعلم، وثانيا أن يعتز بهذا العلم، وليس عنده أي مانع أن يدرس أي شيء مما قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام طلبا لمرضات الله عز وجل. ثالثا عليه أن يترفق بالناس وأن يعلمهم العلم الذي لا بطريقة لا تمل بها النفوس ولا تسأل، فإن على صاحب السنة وصاحب العلم مسؤولية في الترغيب في العلم قبل أن يعلم. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنه يعظ أصحابه وطلابه أن لا يأتوا في مجامع الناس مثل حفلات من الأشياء فيتكلمون فيقهرون الناس على سماع الذكر فتملهم الناس، إنما يأتيهم عن رغبة، وتفتح درسك عن رغبة وتفتح في وقت لا تأتي تفرض على الناس أن يجلسوا معك، ولا تأتي في وقت الناس تنشغل فيها بأذكار الصلاة البعدية لكي تفرض عليهم الدرس. أنت تعلم السنة، ومن السنة أن تتركهم على السنة، ثم بعد ذلك تختار الوقت المناسب، من جلس فالحمد لله، ومن صرف وعنده عذر أحسن به الظن، ومن صرف لغير ذلك فالله أعلم بخلقه. ما تتكلم في أحد ولا تتهم أحدا أنه لا يريدك أنه لا يحبك، والله لو بقي معك شخص واحد فما يدريك أن هذا الشخص سيفتح الله عليه ويجري من ورائه الخير الذي لم يخطر لك على بال. وكم من أناس وكم من علماء وكم من أئمة وكم من طلاب علم رمقتهم الأبصار واجتمع عنهم عليهم ما لا يحصى من الناس، لكن الأهم البركة، والأهم أن يخرج الناس بهذا العلم فينفع به الأمة. فلا تبالي لو تجلس في مسجدك تدرس وأنت صائم، أو في هذا الأيام المباركة وما يجلس معك إلا اثنين، فأنت عزيز كريم وتحس أنك على خير لأنك تعامل الله ولا تعامل الناس، وتعلم أن هذا الكلام لا يذهب هدرا، وأنك إن جلست لقومك وحيك واعظا ومذكرا مبشرا ومنذرا أنك قد أعذرت إلى الله وأنك قد ألقيت الحمل من على كتفك. فهذه فرصة في مواسم الخير تعلم الناس الخير وتتلطف بهم وتختار الأوقات المناسبة، ثم تحاول أن تحدد الدرس بطريقة علمية جيدة مركزة يستفيد منها المبتدئ، يستفيد منها المنتهي، يستفيد منها المتوسط، على قدر ما أوتيت من العلم. فهذا أمر مهم جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم، ويقول حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما في الأثر. فالمقصود من هذا أن على الإمام وعلى طلاب العلم أن ينصحوا، فإذا كان هناك في الحي طالب علم جيد أو قرأ على شيخ وتعلم أنه أكثر ضبطا للمسائل منك، وأنت إمام مسجد جئت وزرته وقدرته قدره وقلته يا فلان نريدك تلقي عندنا الدرس في رمضان تنصح الناس تذكر الناس ونحو ذلك مما يكون فيه المعونة على البر والتقوى، لأنك نصحت لعامة المسلمين، لأنك ترى أعلم منك وأضبط منك فتقدمه. المهم أن تكون هناك دروس علمية مفيدة وأن يختار لها الوقت المناسب، ثم هذه الدروس تكون في حاجة الناس وما يحتاج إليه الناس. وهنا مسألة مهمة، وهي أن يحرص المعلم وأن يحرص الموجه على أن يصبر وأن يتحمل مسائل الناس وفتاوى الناس، وهناك أمور مهمة جدا في مواجهة الناس. ولذلك كان العلماء رحمهم الله، العلم شيء وفقه العلم شيء آخر. العلم أن تعلم الأحكام وتفهمها، ولكن فقه العلم أن تفقه كيف تؤدي رسالتك في العلم، وكيف تعاشر الناس، وكيف تواجه الناس، وكيف إذا أتاك السفيه بسفهه والجاهل بجهله، فتكون رحمة للناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفقه الناس في العلم من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بطريق صحبة العلماء. فترى من سمتهم ودلهم وحرصهم على نفع الناس وصبرهم في تعليم الناس وشدة المؤونة التي يتحملونها من الناس ما يعينك على أن تتشبه بالكرام في كرمهم وبالفضلاء بفضلهم فتسمو بنفسك. فمثلا إمام المسجد قد يأتي ويلقي الدرس، فيأتي من يعني يسأله، وقد يأتي بأمور غريبة. وهنا ننبه على أمور مهمة جدا لمن يواجه الناس في تعليمه وتوجيهه. أول ما ينبغي الإخلاص، وهذا أمر مسلم لكن ينبغي دائما الوصية به، أن تخلص لله وأن تجرد نيتك لله عز وجل، لأنها منبع كل خير. ثانيا أن تعلم أن هؤلاء الذين يجلسون بين يديك، وأن هؤلاء الذين يستمعون إليك، قد ائتمنوك على دين الله عز وجل. وهذا يقتضي من المسلم أن يخاف الله عز وجل، فلا يقول على الله بدون علم، ولا يكذب، ولا يغش هؤلاء. عيب وحرام على المسلم أن يأتي أخوه المسلم يسأله عن أمر في دينه، يأتمنه من بين الناس فيفتيه بدون علم، أو يجلس بين الناس لكي يتكلم بدون علم، فيتقحم نار الله على بصيرة. ولذلك من أكبر الكبائر أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، وهي المهلكة. فمن فعل ذلك فقد تقحم نار الله على بصيرة. أن تكون أمينا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو سئلت أمام الأمة عن شيء لا تعلمه، تكون عندك الشجاعة والجرأة أن تقول الله أعلم. ولو اجتمعت لك الأمة كلها، تكون عندك نفس أبية سوية مرضية تتقي الله عز وجل. فإذا كنت بهذه المثابة فقد تأهلت أن تتصدر للناس. تصدر للناس ليس بالأمر الهين. ولذلك لما كان العلماء يربون من يخرج إلى الناس، كان كل من يقف أمام الناس يملأ العين في أمانته ونصحه. كذلك أيضا عليك أن تعلم أن السائل أو المستفتي ينبغي أن تستبين منه وأن تستوضح منه، وأنه ما جاءك يريد رأيك الشخصي ولا يريد اجتهادك الذي لا ينبني على ضوابط صحيحة، بل جاءك يريد حكم الله في هذا الأمر. فإن ورثت شيئا عن علمائك ومشائخك وعندك فيه سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ عن العلماء، فحي هلا وإلا فلا. لا يبلغ الإنسان مقام الصدق في العلم إلا إذا كان إذا تكلم جعل الجنة والنار بين عينيه، فينظر إلى مقعده إن أصاب، وينظر إلى مقعده إن أخطأ. والله لا ثالث لهما، إما جنة فيها أعالي الفردوس ورضوان الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما نار تلظى، لأن أول من تسعر بهم نار جهنم فيهم العالم، ثلاثة فيهم عالم. فالإنسان أن يتقي الله عز وجل فلا يقول على الله بدون علم. كذلك أيضا قضية الإخلاص، قضية العلم الصحيح في تعليم الناس وتوجيههم. الأمر الثالث النصيحة، يعني عليك أن تعلم الأمانة. إذا كنت قد أخلصت ونصحت وقلت الصواب والحق ونصحت للأمة، عليك أن تكون أمينا. كل من يتصدر للناس، وهذه وصية لطلاب العلم، عليهم مسؤولية عظيمة في الأمانة. هناك أسرار للناس في أسئلتهم وفتاويهم وحوائجهم وقضاياهم، توطن نفسك على أن الكلمة إذا دخلت في أذنك لا يسمعها أحد، فتكون أمينا على عورات المسلمين. بعض الإخوان أصلحهم الله يأتي شخص يشتكي إليه في مسألة، ثم لا تدري إذا به يذهب في المجلس، والله واحد جاني وقال لي كذا، واحد قال كذا، حتى إنه لربما ذكر صفات الكل يعرف أنها فلان، فويل لهم من الله عز وجل. هذه أمانة ومسؤولية. العلماء، المفتون، رجال الحسبة، القضاة، كل من يتحمل هذا الدين عليه أن يخاف الله عز وجل في أسرار المسلمين وعوراتهم. وكان الوالد رحمه الله ذات مرة جاءه سائل فسأله في أمر خاص بينه وبينه، ثم أحببت أنا الفائدة فأردت أن أسأله، وكان عمري في 14 تقريبا. فلما خرجنا قلت ماذا؟ قال لك هذا. فضغط على يدي وقال يا بني هذه أسرار المسلمين، هذه أمانة، ما هو كل من جاء يأتي ويتكلم وذلك تجد بعض الأخيار من طلبة العلم يأتي ويتكلم عن بعض المنكرات التي مرت عليه أو بعض الأمور التي وقعت، هذا لا يجوز التحدث بها إلا لمصلحة شرعية. أما إنسان كل من جاءه يتحدث به وكل ما قيل له يتحدث به، هذه أمانة ومسؤولية، وعلينا أن نتقي الله عز وجل. كذلك أيضا هناك أمور مهمة في قضية توجيه الناس. إذا أراد شخص يفتح درس، لو يفتح درسا واحدا منضبطا بأسلوب علمي طيب مركز أفضل من عشرات الدروس الغير منضبطة. الطالب العلم الذي يتكلم كلام العلماء ويتشبه بهم في الضبط والإتقان ويكون كلامه محصورا، من أول الدلائل على طالب العلم بعد إخلاصه وتوجهه لله عز وجل على أن الله يريد به خيرا أن ترى كلامه معدودا. إذا وجد طالب العلم في طلبه العلم بمجرد ما يجلس في حلق العلماء ما يتكلم إلا الذي قاله العلماء، ويحرص على أن يحفظ أكثر مما يأتي بشيء من عنده، وإذا به ينقل الكلام كما هو، فاعلم والله أن من ورائه خيرا كثيرا، لأن هذا هو العلم، الاتباع والأثر، ما يعطيك شيئا من عنده. أما أن يأتي الإنسان يفتح درس يتكلم على حديث وكأنه جالس يتكلم في سوق ولا كأنه قاعد يعلق على حديث، يا هذا شيء واضح وهذا شيء كذا، هذا ما يصلح. شرف العلم وكمل العلم بالسكينة والوقار وأداب العلم حتى يعرف الناس قدر هذا العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا طيب مجلسه، وكان إذا جاءه الناس في بيته قال انظروا فإن كان الرجل يريد الرواية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مجلسه إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله إذا سأل السائل لا يستطيع أن يراجعه مما وضع الله له من الهيبة. يقول محمد بن حسن جالست الهادي والمهدي والرشيد، والله ثلاثة خلفاء عظماء من المحيط إلى المحيط، والله ما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك. قال سحنون ما نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. الذي الناس كانت تنظر للعلم نظرة هيبة، لما كان الذين يصلون ويخطبون على علم وعلى بصيرة فكان الناس يهابون الإمامة يهابون الخطابة، لما كان الذين يلقون الدروس على علم كانوا يهابون الدروس، لكن لما أصبح الذي يجلس الخطابة، الحمد لله فيه خطباء وأئمة، بس نقول نوعيات التي تجرؤ، ولا نتكلم على صفة عامة، نتكلم على الجرأة على العلم. فلما أصبح يتسلق على هذه النوعيات التي لا تعرف قيمة العلم ولا عليها نور العلم ولا أدب العلم أزرت، فجرأ الناس، وأصبح حتى إنك في بعض الفروض تجد الرجل يدخل ويصلي بالناس ولا يبالي، لكن لو كان الذي يصلي بالناس في سمته ودله ووقاره وهيبته وحشمته أورث الناس. إذا أنا لم أعتز بعلم الذي بين صدري فمن الذي يعزه؟ فعليك أن تكون على هذا السمت والدل والوقار، وأن تحفظ للعلم هيبته ووقاره، فهذا مما يعين على محبة العلم. هذه توجيهات عامة سواء كانت في رمضان أو غيره، لكن نقولها الحقيقة أمانة ونصيحة، وإلا والحمد لله الخير موجود وطلاب العلم فيهم خير كثير إن شاء الله، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. أما بالنسبة للصيام شهر رمضان فالوصية للصائم أن يتق الله في صومه وأن يحفظ صومه وأن يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظا لشهوة بطنه وفرجه، غاضا لسمعه وبصره وجوارحه، بمجرد ما يهل عليه الشهر كأن لسان حاله يسأل ربه ألا يجعله أشقى الناس في هذا الشهر ولا أقلهم خيرا ولا بركة، بل يسأل الله أن يجعله في أعلى المنازل والرتب، ثم يتبع السؤال بالعمل، فيحرص كل يوم وكأنه آخر يوم يصومه، يحرص على هذا الشعور كأنه آخر يوم يصومه، يحفظ لسانه عن السب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، يترك فضول الحديث ويترك القيل والقال، يشتغل بالتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والاستغفار له ولوالديه الأحياء والأموات، ويكثر من شيء يقدمه لآخرته. 360 يوم من العام اختار الله لك منها هذه 30 يوم أو 29 يوم مدرسة تهذب فيها أخلاقك تقوم فيها سلوكك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه فريضة وإذا به سبحانه يقول لعلكم تتقون. إذن فشهر الصوم مدرسة التقوى، يهذب لسان الإنسان. من الناس من صام رمضان فخرج من رمضان بالكف عن فضول الحديث، من الناس من كان سبابا شتاما خرج من رمضان وهو لا يسب أحدا ولا يشتم أحدا، من الناس من كان كثير الكلام واللغط فخرج من رمضان بتلاوة القرآن والختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بكثرة التهليل والتسبيح والتحميد. مدرسة للعام ومدرسة يتزود منها الخير، لعلكم تتقون، وهذا من أجل أن تكونوا من أهل التقوى. ضاقت مجاري الشيطان وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين عن بني الإنسان، كل هذا من أجل أن تقترب إلى ربك. ويا داعي الخير أقبل، يناديك منادي الله عز وجل، كل الظروف مهيئة، فتصوم كما ينبغي أن يكون عليه الصائم، والشعور بأنه آخر يوم من أيامك تصومه. من هذا الذي يضمن أن ينتهي عليه يومه فضلا عن أن يدرك يوما غيره؟ فكم من صائم لا فطرة له في الدنيا، القصر الأمل. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا صلوا صلوا صلاة المودع، فمما يعين على ضبط الصوم. ثانيا تحس إذا كان الإنسان ما عنده وجد أن شعوره بأن آخر يوم ضعيف كما في الشاب تسلط عليه الشيطان، يقول كأنه آخر يوم من رمضان. فالنفوس الحية دائما في آخر يوم من رمضان تشفق وتتألم، تقول يا ليتني في أوله أستدرك ما فات وأحسن، على الله أن يحسن إلي في الدنيا وبعد الممات. يستدرك الإنسان بكأنها آخر يوم من أيام رمضان، وجرب هذا الشعور. وإلزام النفس، قد أفلح من زكاها، تزكي نفسك حينما تأمرها لا تأمرك، وحين تزجرها عن محارم الله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة مأوى لمن كان سلطانه على نفسه، نهى النفس عن الهوى، إذا النفس تكون تحت يدك، وهذا من مقصود الصيام. فهو مدرسة لكي تكون النفس مستجيبة. فالذي لا يأكل ولا يشرب، والأكل والشراب حلال له، حري به أن لا يأكل أموال الناس ظلما، وحري به أن لا يطعم الحرام، وحري به أن لا يشرب الحرام. والذي يعف فيمتنع عن زوجته وهي حلال له وطئها وحلال له أن يطأها، حري به أن لا يتسلط على أعراض المسلمين، وحري به أن لا يقع في الحرام، لأن هذه تربية للنفوس. فهو يعني شهر الصوم وعبادة الصوم مدرسة للخير. تصوم من أجل أن تهذب أخلاقك، تقوم سلوكك، لا تصوم من أجل أن الإنسان يريد أن يتخلص من أمر واجب عليه أو تبعة تعينت عليه أبدا. كذلك أيضا تحرص في شهر رمضان على فضائل الأمور، وكل يوم إذا كنت في طاعة تحرص على أن تكون على أكمل ما تكون عليه الطاعة، إطعام المساكين، تفريج الكربات، الإحسان للمؤمنين والمؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، صلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. تفريج كروبات المسلمين حرص عليها في شهر الصيام. قالوا إن الله عز وجل شرع المسلم أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتذكر الأكباد الجائعة والأحشاء الضامئة. فالذي يصوم ويتذكر فقراء المسلمين وضعفة المسلمين وأيتامهم وأراملهم كمل صومه. فمن الناس من يبتدئ في شهر رمضان في أول يوم ويحس بلوعة وألم الجوع والعطش، فإذا حس بالألم والجوع والعطش منهم من يخرج من ماله فيخرج صدقة. كان بعض الأخيار إذا كان صيام رمضان في شدة الصيف يخرج في شدة الهاجرة في شدة الظهيرة ومعه ما يحسن به إلى الضعفاء والفقراء. ليه؟ لأنه يحس أن الله يعلم بهذه العبادة، يذكر إخوانه، يذكره البائسين. من الناس من غابت عليه شمس يومه فأخرج من ماله ما اشترى به رحمة ربه. وما الفائدة إذا كان يصوم لا يتذكر الضعفاء والبؤساء؟ إذن لابد أن يكون صيامه بهذه المنازل الكريمة، وأن يدرك ماذا يريد الله منه. كذلك أيضا إذا جن إذا صام يومه وأتم الصيام الشكر على النعمة. من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يرزقه الشكر. فإذا وقف في آخر يومه تذكر من حرم صيام هذا اليوم، تذكر أولا عافية الله في دينه حيث علمه وفهمه وجعله من أهل الإسلام، ثم تذكر عافيته في دنياه في بدنه. كم من مريض يتمنى الصحة التي هو فيها، وكم من عاجز، وكم من كبير سن، وكم وكم. فإذا وجد أن الله أعطاه العافية وتذكر من حرمها لهج لسانه بشكر الله عز وجل والثناء. وهذا الفرح، الفرح بالتوفيق للطاعة، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، لأنه لا يوفق لتمام العبادة إلا من يحبه الله، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ولذلك تجد التوفيق للعبادة قليل أن يوفق الإنسان إلا من رحم ربه، وقليل من عبادي الشكور. فأهل الشكر والإحسان والعبادة قليل، جعلنا الله وإياكم من هذا القليل. فإذا جئت عند غروب شمسك وحمدت الله وشعرت أن هذا الصيام توفيق من الله لا بحولك ولا بقوتك، وبرأت من الحول والقوة، زادك الله من نعمه. ثم يكون عندك طمع في رحمة الله عز وجل، وذلك أنك تفطر وأن ترجو رحمة الله عز وجل بالدعوات الصالحة، تفطر وأن ترجو الخير الكثير من الله. كم من شمس يوم في رمضان غابت فغيبت ذنوب العمر، وكم من شمس يوم غابت فغيبت هموما وغموما وأحزانا وآلاما لا يعلمها إلا الله عز وجل. مواسم ونفحات وساعات مباركات طيبات، ما أي شيء أعظم من هذه العبادة. ولذلك يستشعر الإنسان هذه المعاني، ثم في أي موضع من المواضع تكون فيه في طاعة الله عز وجل لا تنظر أمامك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا إلا وجدت دلائل توحيد الله وعظمته. وانظر كيف المساجد تمتلئ في رمضان، كيف يزداد إيمانك، ترى المسلمين في همومهم وغمومهم وكروبهم، فتجد عبادات الإسلام تجمعهم ولو شتتهم الأعداء شتت الله شملهم. وتجد كيف الإسلام في عظمته وعزته وكرامته يجمع هذه الأمة. كنا ذات يوم في هذا المسجد وفوجئت برجل يقوم فيقف، كنا في الصف الأول، فينظر إلى المسجد فإذا به لم يستطع حتى أجهش بالبكاء، وكان من خيار طلبة العلم، وهو يقول الله أكبر على عظمة الإسلام. ترى الناس على اختلاف طبقاتها، على اختلاف ألوانها، أحسابها، أنسابها، كلهم ينتظرون ساعة الفطر. يتبجح أهل الدنيا بأن الغرب غير نظامي ويطبق كذا، وعندنا من أنظمة العبادة وترتيبها وجمالها وجلالها ما تعجز البشرية جمعاء عنها. في هذه الساعة تجد الناس كلها تنتظر لحظة واحدة، لا يمكن أن يقدم الصوم عنها أو يؤخر. أليس هذا انضباطا؟ لكن مشكلتنا نحن دائما ننظر لأنفسنا بالنقص، ودائما ننظر لغيرنا بالكمال. عندنا عزة وكرامة، تشعر بعزة الإسلام، عزة دينك، عظمته، ومهما كان تحس أن الإسلام لا زال باقيا ولو حصلت له من الفتن والمحن، لكن عندك يقين بعظمة هذا الدين وأن لله حكما ولله سننا، وما علينا إلا أن نرجع لديننا إن أردنا عزة أو كرامة. فتجد هذه المواقف ما تكون غافلا عنها، بحيث تصوم في رمضان وأنت أيقظ الناس قلبا وأوعاهم فهما. وكذلك أيضا الحرص على قيام الليل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أوصي القراء والأئمة أولا بالإخلاص، بمجرد ما يخرج من بيته يريد أن يصلي بالناس يتذكر كيف أن الله قدمه وكيف أن الله شرفه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيحمد نعمة الله عز وجل أن الله قدمه. ثم إذا علم أن الله قدم فليعلم أنه لله وأنه عبد لله وليس لغيره، فلا يبحث عن تطريب الأصوات والنغمات والبحث عن عجب الناس، يبحث عن مرضات ربه وحده لا شريك له، يريد من الله أن يرضى عنه. حتى إذا خرج القرآن من لسانه خرج طيبا مطيبا بالإخلاص، والله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه، فلا يغير قراءته بالنظر إلى أن الناس تعجب به أو لا، يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم قارئا لكتاب الله متدبرا متفهما. وإذا صلى بالناس خاشعا متخشعا متذللا لربه استشعر معاني الآيات، إن هذا الخشوع من الإمام يؤثر في المأمومين، وهذا الإخلاص خيره وبركته على التابعين. فإذا كان الإمام مخلصا تأثر الناس بقراءته وتأثر الناس بقيامه، ويحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، يرحم ضعيفهم وكبيرهم ويحسن إليهم، ويحاول قدر المستطاع أن يصلي بهم صلاة أضعفهم كما وردت السنة بذلك ونحو ذلك. كذلك أيضا على المأمومين أن يصبروا في قيام رمضان، وأن لا يضجروا ولا يسأموا، والعبادات فيها سآمة وفيها ملل، لأن الجنة حفت بالمكاره. والعجيب أنك تخرج من بيتك تريد أن تصلي التراويح، وإذا بك تجد نفسك مجهدا منهكا، ولربما حتى أن بعض الأئمة ومر بنا هذا في بعض الأحيان، يخرج الإنسان وقد لا يستطيع أن يصلي، وقد يقول لا أستطيع أصلي، ولكن سبحان الله ما إن نصلي الركعتين الأوليين حتى تتفتح له أبواب الرحمات، وإذا به ينشرح صدره ويطمئن قلبه، وإذا بنفث الشيطان ودخل الشيطان وتثبيط الشيطان وتخذيل الشيطان قد ولى وذهب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا به لا يصلي ثلاث تسليمات أو تسليمتين إلا وهو يتمنى أنه إمام إلى الفجر من لذة ما يجد وحلاوة ما يجد. فإذا الإنسان عليه أن يصبر. السآمة والملل دائما في العبادات في الطاعات عواقبها حميدة، وأعظم الناس أجرا في العبادات من ثقلت عليه وصعبت عليه ووجد فيها الضيق. وأكمل الناس إيمانا أكثرهم بلاء، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك تجد بينك وبين هذا القيام قيام الليل من المجرب حتى في غير رمضان، ولكن داوم عليه ثلاثة أيام ثلاث ليالي، داوم عليه أسبوعا وأنت تجاهد حتى يأتيك توفيق الله عز وجل. وكثير من الناس من بقي 20 سنة، منهم من لم يفت 20 سنة قيام ليله، بل إنني أعرف من أخبرني أنه ما مرت عليه ليلة وقرأ فيها أقل من 7 أجزاء وعمره قرابة 60 سنة. قال حتى في المرض كنت أجاهد نفسي مجاهدة. يقول الغريب أني لما صبرت في السنوات الأول كنت أجد جهدا عجيبا. يقول سبحان الله ما إن ضغط على نفسي حتى أصبحت السنوات التي بعدها من أيسر ما تكون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد أول ما تأتي كل طاعة، هذا ليس خاصا بقيام الليل، تريد تذهب إلى حلقة عالم تجد المثبطات المتاعب، تريد أن تذهب لتنفق على المساكين تجد المشاكل الكذا، لكن اصبر على ذلك وصابر عليه ويأتيك التوفيق من الله والثبات. فالمقصود قيام الليل في رمضان تتذكر ما وعد الله عز وجل به على لسان رسوله أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وهذه رفعة درجة وعظم أجر وزلفى لك عند ربك. ومن منا لا يطمع أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن تولى ذنوبنا وأذنوبكم بالعفو والمغفرة. كذلك أيضا ما يوصى به في نهار رمضان الحرص على الثبات على الخير. فإذا وفق الله لك في بداية رمضان، بعض الناس عنده نشاط في أول رمضان، فإذا انتصف رمضان ضعف، ومنهم من يكون يعني حريصا على إطعام الناس على الإحسان إليهم ثم بعد ذلك يضعف. عليك أن تستديم الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال ما كان ديمة وإن قل. فتداوم على الخير، وإن من أعظم الخصال الطيبة المباركة في نفع الناس تفطير الصائمين، فتفقد الضعفاء والفقراء والبؤساء وتفريج كروباتهم في هذا الشهر المبارك لا شك أنه خير كثير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية وبر وإحسان، وأن يجعل لنا ولكم في هذا الشهر أوفر ما يكون حظا ونصيما من كل خير وبركة ورحمة وبر وعفو وعافية، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك رجل كبير لا يدرك الصوم، فهل الكفارة تدفع في نفس اليوم أو بعد إكمال 30 يوم؟ وجزاك الله خيرا.
أولا إذا كان لا يدرك الصوم فهو غير مكلف، إذا كان كبر السن غيب وأصبح لا يدرك الصوم يعني معنى أنه ضيع وأصبح يخلط وأصبح يعني في اختلاط في عقله، فهذا غير مكلف، لأن المجنون غير مكلف في حكم المجنون، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإطعام، ما يجب عليه شيء. فإذا كان ترى أحواله وأنه ما أصبح يدرك الأمور ولا يعرف الصوم ولا يعرف العبادات، فهذا لا ليس عليه الأصل ولا البدل، ليس عليه صيام ولا بدل عنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام الطيب أثناء الصوم وجزاك الله خيرا؟
الطيب نوعان: البخور لا يجوز استعماله لأن له مادة وجرم، وقد فصلنا هذه المسألة في الدورة وبينا أن الدخان والبخور والند له جرم يمتزج باللعاب، ولذلك يدخل إلى الجوف ويقتضي الفطر، ومن هنا لا يجوز استعمال الطيب في حال الصوم إذا كان من الند والعود والمباخر. وأما إذا كان الطيب من السائل ففيه وجهان: من أهل العلم من أجازه ومنهم من منعه كراهية تنزيهية، قالوا لأنه يثير الشهوة، فهو يخالف المقصود شرعا من كون الصوم يعني يمنع من الشهوة، فقالوا إنه يكره للصائم أن يتطيب، ولكن ظاهر السنة الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطيب للجمعة ولم يستثني من كان صائما، وقد قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأصل يقتضي جواز الطيب سواء كان للصائم أو غيره، إلا إذا كان بخورا على التفصيل الذي ذكرناه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هي الموازين في الكفارة من حيث الوزن الحالي، الكيلو والرطل، وجزاك الله خير؟
هذه المسألة بينا أن الأصل أن نتبع السنة والوارد، فالوارد الكيل، والوزن ليس بوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قرره العلماء رحمهم الله في أبواب الربا أنه لا يجوز بيع المكيل موزونا ولا الموزون مكيلا، لأن الموزون يتبع الثقل والمكيل يتبع الجرم. توضيح ذلك أننا لو نظرنا إلى التمر، قد تكون نوعية التمر طويلة الحجم خفيفة الوزن، مثلا عندنا هنا في المدينة تمرة العنبرة يعرفها أهل الخبرة طويلة الحجم خفيفة الوزن، لو جئت تملأ منها الصاع ربما تصل إلى كيلو، كيلو وزيادة يملأ الصاع، وتجد تمرة العجوة خاصة نمرة اثنين اللي هي العجوة الصغيرة تجدها صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، نمرة واحد برضها متوسطة الحجم ثقيلة الوزن، فما تستطيع أن تضبط المكيل بالوزن لأن هذا تابع لجرمه. والذي وارد في الكفارات مكيلات، وقد تكلم عن هذه المسألة الإمام قدامة رحمه الله في أبواب الربا في بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وبين عدم جواز ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمنبغي الحرص على إبقاء الناس على السنة، فالناس مثلا لا يعرفون الصاع ولا يعرفون المد ولا يعرفون نصف الصاع، قد قال كما في الصحيح من حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان صاعا. طيب، بقاء هذه السنة أن نرد الناس إلى الصاع وأن نبقي الناس على الكيل، ولا يأتي أحد يقول ما عاد في صاع، إذا كان الناس ما عنده في صاع نحن نبقيه، نبقي هذه السنة لأنها موجودة في السنن والآثار. كم من أناس من غير المسلمين يحفظون تراثهم، فنحن في دين الله وفي طاعة الله نريد أن نتخلص حتى من الأصع. هناك صاع للفطر وصاع في الكفارات، طعام المساكين في الأيمان، في النذر، في كفارات الظهار، في كفارات القتل، في كفارة الجماع في نهار رمضان، كلها مبنية على هذه المقادير. ومن هنا ينبغي إبقاء السنة وإحياء فقه الفتوى، أن نبقي هذه الأشياء ونحرص على بقائها. أبناءنا اليوم كم من، بل حتى بعض طلاب العلم الآن لا يعرف ما هو الصاع، بل منهم من لم تكتح العين برؤية صاع ولا يعرف ما هو، وهو موجود يعني في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المقدرة، فقه الفتوى أن نبقي هذا وأن نحرص على بقائه. إذا اجتهد أحد وقدر الصاع أنه بكيل معين يحدد النوعية التي قدر بها الصاع، مثلا إذا كان من التمر يقول مثلا من السكري من العجوة، لأن الأوزان تختلف والأجرام تختلف، فيضبط ضبطا صحيحا. نعم، أما أن يقال لكل شخص أخرج كذا وكذا كيلو من الحب من أي كان ومن التمر من أي كان، فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. الأصل أولا أن نحرص على بقاء السنة، وثانيا إذا وجدت حاجة فإننا نقول إنه 3 كيلو، 2.5 كيلو، كذا وكذا من نوعية كذا وكذا، وتحدد حتى يكون ذلك أضبط وأتقن. ولا شك أن الحرص على البقاء على السنة هو الأولى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أفطر الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه لكن لا يستطيع الإطعام لفقره، فماذا عليه وجزاك الله خيرا؟
إذا لم يستطع للفقر سقطت عنه الكفارة، سقط عنه الأصل وبدله، فلا يجب عليه شيء. هو شيخ كبير ما يستطيع أن يصوم ولا يستطيع البدل وهو الإطعام، فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهذا ليس بوسعه شيء، فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تجزي النقود في الكفارة بدلا عن الإطعام وجزاك الله خيرا؟
النقود والذهب والفضة والأثمان كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم بها كفارة ولا إطعاما، وهذا لحكمة عظيمة، فإن النقود يأخذها المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المستحق. ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز إخراج النقود في زكاة الفطر ونحوها من الكفارات، لأن الشرع عين الإطعام فيجب أن يكفر بالإطعام، وكما قلنا كانت هذه الأشياء موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، فوجب البقاء عليها. ومستدل به بحديث معاذ: إيتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رد بأن هذا في الجزية وليس في الكفارات، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجب الإطعام فيما سمي فيه الإطعام ولا ينتقل إلى البدل من القيمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله ورعاك. هذا سائل يقول: إذا انتقل الصائم وسافر من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال وجزاك الله خيرا؟
من كان في بلد وانتقل إلى بلد فالعبرة بالبلد الثاني في فطره، ولا يعتد بالبلد الأول، العبرة بموضعه الذي أفطر فيه، فيمسك معهم، وحينئذ إذا أتم الشهر فلا إشكال. إنما الإشكال إذا انتقص، كما يقع في بعض الأحيان في فرق الأيام، إذا انتقص يوما، إذا صام 29 فالصحيح أنه يجزيه، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، لكن إذا كان الفرق في بعض، وهذا نادر ما يقع، قد يقع الفرق إلى يومين بين في هذه الحالة، يقول أنه يلزمه قضاء يوم، وقال بعض العلماء يلزمه قضاء الشهر كاملا، وهذا أحوط أن يصوم يومين لإتمام العدد 30 يوما، وهذا أحوط، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي المسافة للمسافر التي تبيح له الفطر بالكيلومترات تقريبا وجزاك الله خير؟
السفر في الشرع أن يكون مسيرة اليوم والليلة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج دون مسيرة اليوم والليلة ولم يحتسب نفسه مسافرا، فخرج إلى بني قريظة وهم على 4 أميال من المدينة، ومع ذلك لم يحتسب نفسه مسافرا، مع أنه قد خرج من المدينة وأسفر عن المدينة. ولما تبين لنا نظرنا إلى أقل ما سماه الشرع سفرا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم. فلما كانت المرأة منهية عن السفر بدون محرم لم يذكر من التقديرات إلا اليوم، ففهمنا أن ما دون اليوم لا يسمى سفرا، وهي مسيرة النهارين والليلتين واليوم والنهار، وهي شدتان للإبل في النهار، وتبلغ ما يقرب ما بين 75 كيلو إلى 80 كيلو، لكن إذا وصل السفر إلى 75 كيلو قصر الصلاة وترخص بفطره، وبذلك يكون السفر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنه سئل: هل تقصر الصلاة فيما بين مكة والجموم لمر الظهران؟ قال: لا، مع أن مر الظهران تبعد عن مكة ما لا يقل عن 50 كيلو تقريبا. قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وكانت جدة في ذلك الزمان فوق 75 كيلو، مسيرة مرحلة كاملة، مرحلتين كاملتين، والطائف أيضا كانت كذلك. فالشاهد من هذا أنهم اعتدوا بمسيرة اليوم والليلة الكاملة، هذه هي التي تسمى سفرا وتأخذ أحكام السفر. وإن شاء الله سيكون موعدنا أول جمعة بعد عيد الفطر، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه وعلمناه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.